محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. وسنتابع في هذه الفترة عمليات عسكرية أمريكية لمطاردة أنصار الرئيس المخلوع صدام حسين في مناطق قريبة من الحدود الإيرانية وأخرى قرب معقله في تكريت. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز لأخبار عراقية.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية. أعلن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز أن ليس هناك أي تراجع في عملية البحث عن رئيس النظام المخلوع صدام حسين. الجنرال الأمريكي قال أيضا أن قوات التحالف تواصل كل ليلة عمليات البحث عن صدام، موضحا أنه في الأسابيع الأخيرة بدلت القوات العسكرية الأمريكية من تكتيكاتها الخاصة بهذه العملية. وقال سانشيز إن ما تقوم به قوات التحالف هو تنفيذ عمليات صغيرة ومحدودة بالإضافة إلى العمل بطريقة أفضل وبشكل لا يؤدي إلى نفور الشعب العراقي من القوات الأمريكية. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن شاهد عيان أن جنديا أمريكيا أصيب بعد ظهر اليوم بجروح أثر تعرض قافلة عسكرية أمريكية لهجوم بقذيفة RPG في مدينة الفلوجة. على صعيد آخر أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد أن قوات البشمرجة التابعة للحزب احتجزت يوم أمس العديد من أعضاء جماعة أنصار الإسلام قرب الحدود العراقية مع إيران. أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أنه قد تم اليوم العثور على حقيبة تحوي قنبلتين تركها مجهولون قرب مكتب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في بغداد. وكالة رويترز الأنباء أوضحت أيضا أن مسؤولي الأمن في مكتب الأمم المتحدة وجدوا أن القنبلتين غير مهيئتين للتفجير وأنهما لم تشكلا أي خطر. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن متحدث عسكري أمريكي أن قوات التحالف اعتقلت اليوم الثلاثاء 7 أشخاص في مداهمات جرت قرب مدينة تكريت، وذلك خلال ملاحقة أحد العراقيين المتهمين بتمويل العمليات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في العراق. وكالة فرانس بريس الأنباء أوضحت أيضا أن المداهمات طالت 17 بيتا في قرية مكاشفة جنوب غرب تكريت. ونقلت الوكالة عن الميجر تروي سميث من الفرقة الرابعة للمشاة الأمريكية أن العملية استهدفت اعتقال أحد قادة عمليات التمويل الذي يمثل حلقة مهمة في سلسلة العمليات التي تتعرض لها القوات الأمريكية، غير أن سميث أكد أن المستهدف تمكن من الفرار. في سياق متصل ذكرت وكالة رويترز الأنباء أن القوات الأمريكية أنهت اليوم حملة تفتيش شنتها الفرقة الرابعة للمشاة الأمريكية في إطار ملاحقة الموالين للنظام المخلوع، وقد بدأت الحملة يوم أمس الاثنين. رويترز أوضحت أيضا أن حملة التفتيش شملت قرى معزولة تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال العاصمة بغداد، بعد أن أشارت تقارير استخباراتية بأن الموالين لصدام ربما فروا إليها هربا من المداهمات المتكررة التي تشنها قوات التحالف على مدينة تكريت. ذكرت صحيفة جهان اقتصاد الإيرانية في عددها الصادر اليوم أن أعلى جهة مسؤولة عن الأمن القومي في البلاد سمحت للشركات الإيرانية بالعمل مع شركات أمريكية في مجال إعادة إعمار العراق. ونقلت الصحيفة عن علي نقش خموشي رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سمح لرجال الأعمال الإيرانيين بالتفاوض مع المقاولين الأمريكيين أو البريطانيين في العراق. بدأ القادة السياسيون الأتراك بعد ظهر اليوم اجتماعا مع رئيس أركان الجيش التركي لبحث طلب تقدمت به واشنطن لإرسال وحدة عسكرية تركية إلى العراق في إطار مهام حفظ السلام. وضم الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أحمد نجدة سيزر كلا من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وكذلك وزيري الخارجية والدفاع، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الجنرال حلمي أوسكوك. ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس الوزراء التركي جلسة خاصة بعد انتهاء الاجتماع. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيتوف أن بلاده مستعدة للتعامل بشكل جاد مع مشروع القرار الجديد حول العراق الذي تستعد الولايات المتحدة لعرضه على مجلس الأمن. فيتوف قال أيضا أن موسكو تجري في الوقت الراهن مشاورات بشأن مضمون المشروع الأمريكي وأنها مستعدة للمساهمة في التوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن بهذا الخصوص. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
عرض تقرير لوكالة أسوشيتد بريس لشن قوات أمريكية عمليات عسكرية قبيل فجر اليوم بحثا عن مسلحين موالين للزعيم المخلوع صدام حسين، بينما أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس بأن القوات الأمريكية ألقت القبض قرب تكريت على عدد ممن تشتبه أنهم يمولون العمليات العسكرية ضدها. التفصيلات من حازم بيضين.
قبيل فجر اليوم نفذ جنود أمريكيون حملة على قرية نائية قريبة من الحدود الإيرانية، لكنهم فشلوا في إلقاء القبض على هارب كبير يعتقد أنه من مخططي الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية. وفي البصرة أعادت القوات البريطانية التيار الكهربائي لعدد من أجزاء المدينة، وواصلت إشرافها على توزيع البنزين بعد يومين من الاحتجاجات على نقص الوقود والكهرباء. وفي شمال العراق نصب مسلحون مجهولون أمس كمينا للقوات الأمريكية أدى إلى جرح 3 جنود أمريكيين، فيما ألقيت في وسط بغداد قنبلتان يدويتان من سيارة على نقطة تفتيش عسكرية، ما دفع الجنود الأمريكيين على الرد فقتل أحد العراقيين كما نقل شهود عيان. وذكر تقرير لفرانس بريس أن القوات الأمريكية اعتقلت قرب مدينة تكريت معقل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين خلال عملية مداهمة ليلية 7 أشخاص تشتبه في تمويلهم هجمات ضد قوات التحالف، على ما أفاد متحدث عسكري أمريكي. واستهدفت عملية المداهمة التي نفذت بعيد الساعة 10 ليلة أمس بالتوقيت المحلي 17 منزلا في قرية تقع على بعد 20 كيلومترا جنوب غرب تكريت. وفي حديث له مع الوكالة أعرب الميجور تروي سميث عن اعتقاده أن المعتقلين يمولون العمليات ضد قوات التحالف. من جهة أخرى قال سميث إن القوات الأمريكية التي تقوم بأعمال الدورية وسط تكريت تعرضت إلى إطلاق نار بواسطة قذيفة RPG أخطأت هدفها ولم يسجل سقوط ضحايا.
يتواصل الاهتمام العربي والدولي بالوضع الراهن في العراق، وخاصة لجهة التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي الذي تصر واشنطن وعواصم أخرى تؤيدها على ضرورة الاعتراف به ودعمه. التفصيلات في تقرير تقدمه ميسون أبو الحب.
أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن مصر والمملكة العربية السعودية وسوريا أعلنت يوم أمس الاثنين أنها لا يمكنها أن تعترف بشرعية مجلس الحكم الانتقالي الذي عينته الولايات المتحدة في العراق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بعد اجتماع مع نظيريه السعودي والسوري، نقلت عنه تأكيده مجددا أن موقف الوزراء الثلاثة يتفق مع ما صدر عن اجتماع لجنة المتابعة العربية من أنه لا يمكن الاعتراف بشرعية مجلس الحكم الحالي في العراق. لكن ماهر قال إن هذا لا يمنع استعدادنا لكي نتحاور أو نستقبل أعضاء هذا المجلس كأعضاء بصفتهم الفردية الشخصية مثلهم في ذلك مثل باقي القوى السياسية على حد تعبيره. وقال ماهر أيضا إن اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية السوري فاروق الشارع لم يتطرق إلى موضوع الاعتراف بمجلس الحكم العراقي، لأن هذه المسألة حسمت في اجتماعات لجنة المتابعة العربية الأسبوع الماضي. ويأتي الموقف العربي فيما تدعو أطراف دولية متعددة إلى الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي في العراق من أجل تسهيل مهمته في تحقيق أهدافه. فقد نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم أمس أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إجراء تصويت في مجلس الأمن هذا الأسبوع على مشروع قرار بالتفويض بمهمة مساعدات للأمم المتحدة في العراق والاعتراف بمجلس الحكم الجديد في بغداد. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عرض لنتائج الاجتماع مع محللين سياسيين مصريين.
عقد الاجتماع الثلاثي الطارئ لوزراء خارجيات كل من مصر والسعودية وسوريا. أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن ممثلي الدول الثلاث قرروا التعامل مع مجلس الحكم المؤقت في العراق، لكنهم لن يعترفوا به كحكومة مشروعة. حول هذا الموضوع التقينا الخبير السياسي المصري محمد السيد الذي علق بقوله:
بداية من الممكن أن نقول أن الوزراء الثلاثة أعادوا تأكيد ما صدر عن لجنة المتابعة العربية في جلستها الأسبوع الماضي، ولكن هذا التنسيق أعطى بعدا أكبر للمستقبل لكيفية التعامل في الشهور القادمة، وتحديدا من الممكن أن يصدر نقلة نوعية في اجتماعات مجلس الجامعة في الشهر القادم. أقرأ في كلمات أحمد ماهر الصادرة على لسان الوزراء الثلاثة أو عن اجتماعاتهم بأن منه قال أننا سنتعامل مع مجلس الحكم فرادى. هناك تسريبات تقول أن مصر تجري اتصالات بالفعل مع هذا، إذن هو يتحدث عن واقع فعلي عنه هو شخصيا وعن وزارته. هو يتحدث عن صلاحيات واختصاصات تزيد لمجلس الحكم ويزيد بالتالي الدور العربي والموقف وما إلى ذلك. هو رهن التطور في الموقف العربي من مجلس الحكم بتوضيح صلاحيات والاختصاصات لهذا المجلس في المستقبل وعلاقة هذا المجلس بقوات الاحتلال. أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا لأنها توضح أن الدول العربية تريد مجلس، وهي قد أدت، دعنا نقول أن معظم العاصمة العربية وافقت بصورة أو بأخرى فرادة كما هو قال سنتعامل معهم فرادة، فالدول العربية أعطت موافقة بشكل ما لهذا المجلس للتعامل مع هذا المجلس فرادة كدول فرادة ومجلس الفرادة، كي لا يقول أحد أننا نتعامل مع مجلس جابه الاحتلال.
على صعيد آخر فإن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروعا لقرار يدعو العالم للاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي بالعراق كسلطة انتقالية، وفي هذا الإطار فإن فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد دعت كل منهم إلى التعاون والتعامل مع مجلس الحكم الانتقالي بالعراق. ومعنا على الهاتف الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب المصري والمحلل السياسي. أستاذ أسامة أهلا ومرحبا بك. أستاذ أسامة، ما هو تقييمكم لهذه الدعوة ولهذا المشروع الدولي؟
الحقيقة أن هذا التوجه يمكن أن يخلق توافقا دوليا مفيدا للعراق، ومن شأنه أن يبسط فوق الساحة العراقية أو فوق الأراضي العراقية مظلة دولية أو ما يشبه المظلة الدولية، رغم أن اليد الطولة ستبقى للأمريكيين. وعلى أي حال فإن إضفاء الصبغة الدولية على ما يجري في العراق سوف يكون مؤاتيا للجميع، وسوف يساعد الدول العربية على اتخاذ موقف أكثر واقعية، لأن الشارع رافض للهيمنة الأمريكية على العراق. ومثل هذا الموقف الذي أشرت إليه من شأنه أن يعاون الحكومات على اتخاذ موقف واقعي.
أستاذ أسامة، يعني هناك دعوة لأن يساعد العرب العراق ويساعد الشعب العراقي في هذا الإطار، يعني كيف ترى هذه الدعوة خاصة أنها جاءت من بعض الأطراف الدولية؟
لن يستطيع أحد أن يساعد العراق إلا إذا كانت هناك صيغة دولية تخفف من الهيمنة الأمريكية. لا أقول أن تلغيها، لا أقول تلغيها لأن هذا يبدو أملا بعيدا، ولكن مجرد مظلة دولية تكون موجودة فوق العراق سوف تساعد العرب على أن يقوموا بجهد أكثر إيجابية. ولكن قبل ذلك وفي ظل الهيمنة الأمريكية المباشرة والواضحة والمحتكرة للأمور في العراق يصعب على العرب أن يفعلوا أي شيء.
إذن الأيام القليلة القادمة وربما الساعات القادمة سوف تشهد تطورا في مسألة مجلس الحكم الانتقالي بالعراق، وربما تطورا أيضا في الموقف العربي.
الموقف العربي لن يكون بهذه السرعة لأن العرب حريصون وحذرون ومحافظون. مجرد أن يتأكد أن هناك نوع من الدور الدولي هذا سوف يفتح الباب لدور عربي.
الأستاذ أسامة الغزولي، شكرا جزيلا لك. شكرا. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي أربيل، علق محلل سياسي على الموقف العربي من مجلس الحكم الانتقالي في العراق، والتفصيلات في سياق تقرير وفان به من هناك عبد الحميد زيباري.
أثار الموقف العربي الرافض للاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي في العراق أثار تساؤلات عديدة في الأوساط السياسية والدولية. والموقف العربي يأتي بحجة عدم اختيار أعضاء المجلس عن طريق انتخابات حرة في العراق. لمناقشة هذه القضايا التقينا المحلل السياسي الكردي الدكتور شيرزاد النجار، الذي سألناه أولا عن تفسيره للموقف العربي تجاه مجلس الحكم الانتقالي في العراق، فأجاب بقوله:
في الحقيقة هذا الموقف يثير الدهشة ويثير تساؤلات، لأنه موقف غير موضوعي وغير واقعي. يعني التساؤل هو إذا كان الموقف العربي يرفض هذا الوضع الموجود في العراق، إذا ماذا يقترح؟ هل يقترح العودة إلى الوضع السابق، أم يقترح شيئا آخرا لا يمكن للشعب العراقي أن يقبله؟ كان المفروض بالموقف العربي أن يدعم تحرر الشعب العراقي من التسلطية ومن الدكتاتورية. الموقف العربي هو موقف لا محل له في العلاقات الدولية إلا نادرا. الدول العربية موقفها ضعيف جدا في المعادلة السياسية في الشرق الأوسط. لا يمكن لهؤلاء أن يتحكموا في مسيرة الأحداث في الشرق الأوسط، لذلك بقوا في الهامش. هذا البقاء في الهامش أدى بهم إلى إعطاء تصورات غير موضوعية حول العراق.
طيب دكتور، رفض الدول العربية الاعتراف بمجلس الحكم جاء بحجة عدم اختيار أعضائه عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية، ترى في رأيكم هل أن الأجواء الحالية في العراق مناسبة لإجراء انتخابات؟
أيضا هذا رفض يثير الدهشة، لأن هؤلاء الذين رفضوا مجلس الحكم يتكلمون عن انتخابات ديمقراطية، وهم بأنفسهم لم يأتوا إلى الحكم عن طريق الانتخابات الديمقراطية، وأن وضعهم في الحكم الآن يشوبه القلق وعدم الاستقرار، لذلك كان الأفضل لهم أن لا يتكلموا بهذه الطريقة. كان الأفضل لهم كما قلنا هو أن يدعموا الموقف الموجود في العراق، ويحاولوا أن يطوروا الوضع الحالي بوجهة تؤدي إلى توفير الأجواء لإجراء الانتخابات حرة ونزيهة في العراق. في الحقيقة مسألة هل أن الأجواء الحالية الموجودة في العراق مناسبة لإجراء الانتخابات، إجراء الانتخابات حرة دقيقة نزيهة يحتاج إلى شروط مسبقة، يحتاج إلى تهيئة الأجواء لهذا لإجراء الانتخابات. الوضع الحالي في العراق وضع يمكن وصفه بمرحلة انتقالية من وضع تسلطي ديكتاتوري إلى وضع تحرري. إذا في هذه المرحلة الانتقالية لا ضير من تأجيل مسألة الانتخابات إلى فترة قريبة قادمة، حيث تتوفر الأجواء وحيث يسود الاستقرار في العراق، وآنذاك يمكن إجراء الانتخابات. الشيء المهم في الوقت الحاضر في العراق هو إدارة شؤون البلد من قبل مجلس الحكم الممثل لأغلبية القوميات والشرائح والأطياف في العراق.
شكرا للدكتور شيرزاد النجار على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل أبو مازن ينتقد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ويعتذر للكويت عن موقف الفلسطينيين من غزوها عام 1990.
إذاعة العراق الحر في براغ. خبراء ومحللون يعلقون على بعض الأحداث في برنامج حدث وتعليق الذي يعده ويقدمه محمد علي صادم كل خميس. حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر.
نقل مراسلنا في الكويت سعد العجمي عن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية محمود عباس إدانته للنظام العراقي السابق وانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب العراقي، كما ندد بغزو قواته لدولة الكويت. مراسلنا في الكويت عرض للموقف الفلسطيني الجديد من صدام حسين مع معلق سياسي
فيما اعتبره قاطبون كويتيون بأنه تطور لافت لإعادة العلاقات العربية إلى ما كانت عليه قبل الغزو العراقي لدولة الكويت عام 90. قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية عباس محمود أبو مازن أن موقف القيادة الفلسطينية ومساندتها للعراق خلال غزو الكويت لم يكن موقفا سليما، مؤكدا على أن ذلك الاجتياح كان جريمة بحق الكويت وشعبها. وشدد أبو مازن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية من مقر إقامته في أبو ظبي على هامش زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، شدد أبو مازن أنه باسمه وباسم السلطة الفلسطينية يدين الاحتلال العراقي لدولة الكويت، كما أنه يدين نظام صدام حسين ومقترفه من أفعال وجرائم في كل من الكويت والعراق. وجاءت تصريحات أبو مازن هذه بعد إلغاء زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للكويت، إلا أن خلافا كويتيا فلسطيني على صيغة البيان الختامي لتلك الزيارة قد أدى إلى إلغائها بعد إصرار المسؤولين الكويتيين على تضمن البيان إدانة فلسطينية للغزو واعتذارا للكويت عن موقف القيادة الفلسطينية الداعم للنظام العراقي السابق. اعتذار أبو مازن وكيف قرأه الكويتيون، وهل يعتبر بداية لعلاقات عربية جديدة فرضتها التداعيات التي حدثت بعد سقوط نظام صدام حسين؟ يحدثنا عنه المحلل السياسي فوزات علم الدين.
في حقيقة الأمر يعني اعتذار أبو مازن للكويت عن موقف السلطة الفلسطينية من جريمة الغزو العراقي أخذت بعين الاعتبار، لكن لا أعتقد بأن هذا الموقف يمكن أن يكون هو موقف أبو مازن كممثل للسلطة الفلسطينية، علما بأن أبو مازن يعني يعتبر الممثل الحقيقي لعرفات، وحتى الآن نحن نعلم بأن عرفات لم يدن مواقف السلطة التي كان هو المتسبب فيها أيام الغزو، ولم يتقدم بأي موقف إيجابي في هذا الاتجاه. وأعتقد بأن المسؤولين الكويتيين حتى أفراد الشعب الكويتي يريدون من عرفات شخصيا أن يكون له هذا الموقف أو أن يبادر للاعتذار لموقف السلطة الفلسطينية إبان الغزو العراقي. ومع ذلك فأن السيد أبو مازن وعندما جاء إلى السلطة قال بأنه مستعد للاعتذار للكويت وبأنه اعترف، وهذا أمر إيجابي جدا، بأن السلطة الفلسطينية كان موقفها مخزي وغير واقعي بالنسبة للغزو العراقي. ونعتقد بأن ما حصل بالنسبة لتأجيل أو إلغاء، ولا أعتقد بأن الأمور دخلت في باب الإلغاء للزيارة المقررة أصلا أن يقوم بها أبو مازن للكويت، إلا على خلفية أن يكون هناك موقف واضح، بمعنى أن الكويتيين يريدون من السلطة الفلسطينية موقفا واضحا لا يختلف عليه اثنان. وإذا عدنا إلى التصريحات أو التقاطع التصريحات التي صدرت عن فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي ذهب بعيدا من خلال مطالبته الكويتيين بالاعتذار للفلسطينيين، هذا الأمر طبعا ينم عن خلاف عميق بين القيادة الفلسطينية الممثلة بالسلطة برئاسة ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أعتقد بأن بعض المسؤولين فيها يغردون خارج السرب. ولذلك فإن مع ذلك يعتبر يعني اعتذار أبو مازن مطلوب، ولكن يجب أن لا يكون صادرا عنه كوجهة نظر شخصية، يجب أن يكون هذا الاعتذار اعتذار موثق من القيادة الفلسطينية حتى تستطيع الكويت أن تتعامل مع الفلسطينيين على هذا الأساس.
في في الوقت الذي طلبت فيه الكويت اعتذارا رسميا على الموقف الفلسطيني من غزو العراق لها، فإن القيادة الكويتية قد أكدت غير مرة على أن الموقف الكويتي الداعم للشعبين الفلسطيني والعراقي لا يرتبط بالموقف السياسي لقيادات هاتين الدولتين، فالشعب بالنسبة للقيادة الكويتية لا يؤخذ بجريرة النظام. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في بغداد أعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي يوم أمس تشكيل لجنة تحضيرية من 25 عضوا للإعداد لمؤتمر دستوري سيقوم بوضع مسودة الدستور الجديد. كما أعلن المجلس أنه سيقدم إلى المحاكمة 55 مطلوبا في القائمة الأمريكية إلى المحاكمة. إلى ذلك منح مجلس الحكم العراقي 6 من شركات الخطوط الجوية موافقة على نقل المسافرين والشحن التجارية إلى مطار البصرة، الذي ذكرت مصادر المجلس أنه سيفتح في غضون أسابيع قليلة. وفي بيان أصدره مساء أمس، طلب المجلس من طيران الخليج والخطوط الملكية الأردنية والقطرية والإسكندنافية والبولندية الاستعداد لتسيير رحلاتها إلى البصرة بحلول نهاية الشهر الجاري. في السليمانية أعلن مسؤول مكتب الإعمار في شمال العراق تشكيل قوة أمنية من البيشمرجة الكردية تتولى مسؤوليات عدة من بينها حماية المنشآت العامة. مصطفى صالح كريم وتفصيلات أخرى.
أعلن الكولونيل هاري شود مسؤول مكتب الإعمار في شمال العراق والتابع للجيش الأمريكي بأنه سيفتتح خلال هذا الأسبوع في كل من السليمانية وأربيل مكتب لنقل قوات البيشمركة، وستشكل قوة منها لحماية المؤسسات الهامة. وأضاف بأننا الآن بصدد تهيئة زي عسكري خاص بهم، حيث سيكونون مميزين عن غيرهم حسب تعبيره. جاء الإعلان هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الكولونيل هاري شوت في فندق السليمانية فراز بمدينة السليمانية، مؤكدا على أن التحالف حريص على تأمين المالية المناسبة للإقليم وإكمال المشاريع الناقصة وتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية. وقال: سنبدأ اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم بإنشاء دور لعوائل الشهداء، كما نقوم بتوسيع وترميم مطار بكرجو في السليمانية، وننفذ عددا من المشاريع الخدمية في قصبتي شمشمال وطويلة، الأولى تقع بين كركوك السليمانية والثانية في منطقة هورمان الحدودية. وفي معرض حديثه أوضح الكولونيل شوت بأنهم عازمون على مواصلة البحث بالتعاون مع إدارات الإقليم للبحث عن المقابر الجماعية بشكل علمي وعصري، ونتعاون في هذا الصدد مع عدد من المنظمات غير الحكومية NGO، وأن التحالف هيئ فرقا مؤلفة من أطباء عسكريين ومختصين بشؤون الجريمة، وهي تقوم بدورها بتدريب فرق عراقية محلية تتمكن من أداء عملها. وحول تفاصيل المشاريع التي بصدد إنجازها، أوضح الكولونيل هاري شوت أنهم سيبنون جدارا في طويلة لحماية البيوت من الانهيارات الثلجية بكلفة $9,000، كما تم تخصيص $63,000 لمشروعين للماء في شمشمال. وفي سياق رده على أسئلة الصحفيين، أوضح بأن الأسعار التي حددت لقيمة العملة العراقية المطبوعة محليا والعملة المطبوعة في الخارج باتت منتهية، وتم الاتفاق عليها بالتشاور مع الإدارتين الكرديتين. وبالنسبة لأي تعديل يجرى عليها، يجب أن يعالج من قبل المكتب المركزي في بغداد. وحول سؤال يتعلق بتسلل أنصار الإسلام إلى وسط العراق وقيامهم بأعمال تخريبية، رد الكولونيل شوت قائلا: حسب علمنا أنهم لم يتسللوا عبر حدود إقليم كردستان، ولكنه استدرك قائلا: للعراق حدود طويلة مع إيران. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
قضية في حوار، سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من قضايا الساعة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. استأنفت محطة تكرير نفط البصرة وهي أكبر محطة في جنوب العراق، استأنفت عملها بعدما أجبرها انقطاع التيار الكهربائي على إيقاف عملها نهاية الأسبوع الماضي. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن مدير الوحدة الهندسية في المحطة قوله إن الكهرباء أعيد للمحطة بحدود الساعة 2 بعد ظهر أمس حسب التوقيت المحلي، ما سهل استئناف عمليات التكرير. وتبلغ طاقة إنتاج محطة البصرة 140 ألف برميل يوميا، إلا أن المسؤول العراقي أشار إلى أن العمل لا يزال في مراحله الأولية. ذكرت صحيفة أمريكية أن غرامة قدرها 10,000 دولار فرضت على كل من الأمريكيين الذين توجهوا إلى العراق لتشكيل دروع بشرية بسبب مخالفتهم القانون الأمريكي الذي يحظر إقامة علاقات مع العراق في عهد صدام حسين. ونقلت صحيفة ساراسوتا هيرالد تريبيون عن فيث فيبنجر التي تطوعت للذهاب إلى العراق وتقيم في ساراسوتا بفلوريدا قولها إنها سترفض دفع هذه الغرامة. وبحسب فرانس بريس فقد قالت فيبنجر إن وزارة الخزانة عرضت عليها دفع 10,000 دولار أو خوض معركة قضائية طويلة يمكن أن تكلفها ملايين الدولارات. وقد ردت على الخزانة بالقول إن مساهمتي في تعزيز الترسانة العسكرية الأمريكية بدفع هذه الغرامة أمر غير وارد. بهذا سيدتي سادتي ينتهي ملف العراق لهذه الفترة. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من المخرجة هيلين مهران ومن مقدم الملف محمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع صباح اللامي.
We'll be right back. من جميل أدلكم استانس يحي وبيهون أجمل جميل أدلكم استانس يحي وبيهون دريت أختار شلون محتار أختار شلون سمرا والبيه بيخبرون المسرح الليل الشعر نازل فوق الوجل يسرح يا غيبي غني لي خل يرقص المسرح اها اختريت ملهمتي لو انت لو انت اختريت ملهمتي لو انت لو انت من لطرت عرفتي من لطرت عرفتي انت الحبيبة فعلا
سيدتي وسادتي. مثل كل يوم نتجول معا في الصحافة العربية ونطلع على ما جاء فيها. الزميل ناظم ياسين يصحبكم اليوم في هذه الجولة.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا في جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة ميسون أبو الحب. من أهم المستجدات العراقية، واشنطن تضغط على الأمم المتحدة للاعتراف بمجلس الحكم العراقي، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي بيرنز يقول بوش مصمم على تنفيذ خريطة الطريق ومساعدة العراق على الاندماج في المنطقة.
مستمعين الكرام، في تقرير لها من بغداد أفادت صحيفة الحياة اللندنية بأن ملايين الطلاب في العراق يستعدون للالتحاق بعد أسابيع قليلة بسنة دراسية ستجري للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود في أجواء تربوية بعيدة عن الرقابة الحزبية. ونقلت الصحيفة عن نائبة وزيرة التربية الدكتورة هند مكية قولها: نحن في مرحلة انتقالية ستوضع خلالها برامج تربوية جديدة، ونريد أن يكتبها العراقيون بأنفسهم وأن يفرضوها في المنهاج الدراسي العام حسب تعبيرها. التقرير أشار إلى معاناة نحو 70% من مدارس العراق التي يتجاوز عددها 30,000 مدرسة من الإهمال وعدم وجود صيانة، وبعضها غير صالح للاستخدام. وبشر الأمريكيون خلال الشهور الماضية حملة لإعادة تأهيل نحو 1,000 مدرسة وبناء 100 المدارس، إلا أن هذه الجهود تبقى دون الحاجة الماسة إلى منشآت تربوية تتميز بمستويات موازية للمستويات الدولية حسب تعبير الصحيفة.
في مقالات الرأي كتب محمد الحسن أحمد في الشرق الأوسط اللندنية يقول: لا شك أن ما صدر عن لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير بالقاهرة حول العراق قد زاد من إحباط العراقيين، وبدد آمال الكثيرين منهم في أن يجدوا العون المرتجى، إذ لا شيء إيجابيا يستطيع أن يلمسه المرء في كل الفقرات التي احتواها بيان الجامعة العربية على حد تعبيره. ويشير الكاتب إلى ما قاله عمرو موسى بأن مقعد العراق في الجامعة لن يكون إلا لحكومة شرعية، غير أن موسى لفت إلى إمكانية التعامل مع المجلس باعتباره خطوة لا اعتراض عليها، دون أن يبين كيفية أو حجم التعامل مع المجلس وكيف يكون لا اعتراض عليه، مع أنه غير مسموح له بأن يتبوأ مقعد العراق في الجامعة.
الكاتب يضيف: إن حيثيات الرفض جاءت من منطوق ميثاق الجامعة العربية الذي وضع في عام 1948، وفيه نص يحظر ضم أي دولة تحت الاحتلال للجامعة، لكن مصر والسعودية نجحتا في وقت سابق في تجاوز هذا النص ليتسنى قبول فلسطين في الجامعة، مما يعني أن هناك سابقة يمكن تكرارها. لكن الاجتماع لم يأخذ في الاعتبار الوضع العراقي بكل استثناءاته العديدة والخطيرة، بما في ذلك وضع المجلس الذي يمثل غالبية أهل العراق حسب ما ورد في المقال.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختم جولتنا ننتقل إلى القاهرة لنستمع إلى قراءة مراسلنا أحمد رجب فيما نشرته الصحف المصرية.
قالت صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن التنسيق المصري السعودي يمثل حجر الزاوية في العمل العربي المشترك، واعتبرت أن المسألة العراقية تشكل تحديا رئيسيا يتطلب وحدة العمل العربي وراء تحقيق أهداف سرعة توفير الاستقرار والأمن للشعب العربي وتشكيل حكومة منتخبة تمثل جميع طوائفه بلا امتياز وانسحاب كافة القوات الأجنبية من أراضيه. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب الدكتور عبد العاطي محمد، يقول أن لجنة المتابعة العربية رفضت إرسال قوات عربية إلى العراق ولم تعلن الاعتراف العربي بمجلس الحكم الانتقالي هناك، وغضبت الولايات المتحدة من هذا الموقف، ويقول أنه ما كان بإمكان الدول العربية أن تفعل ذلك لأسباب عديدة، أولها أنها متفقة على موقف موحد فيما يتعلق بالمسألة العراقية، وثانيها أن الدول العربية تم تنحيتها من تحديد مصير العراق السياسي منذ أن انفردت الولايات المتحدة وحدها بذلك. ويقول: لو أن العلاقات السياسية بين العرب وأمريكا صحية وجيدة حقا لكان كل شيء قد أصبح سهلا، إنه غضب أمريكي في غير محله لا ينم إلا عن استمرار النزعة الاستعلائية والرؤية الأحادية التي تتعامل بها واشنطن مع القضايا العربية، على حد تعبير الدكتور عبد العاطي محمد. وفي مجلة أكتوبر الصادرة هذا الأسبوع يقول الكاتب الصحفي إسماعيل منتصر: هل يختلف اثنان على أن رجلا مثل صدام حسين إذا كان لا يزال موجودا في العراق، هل يختلف اثنان على أنه آخر رجل في العالم يصلح لقيادة المقاومة العراقية؟ من ناحية لأنه لم يفعل ذلك عندما كان يملك الإمكانات لهذا، ثم أن صدام بطبيعات مكونات شخصيته أبعد ما يكون عن شخصية من يتصدون لأعمال المقاومة، على حد تعبير إسماعيل منتصر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة السريعة على صحف اليوم، إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من براغ تقدم. أجيال، أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
عدت، أوقاتكم أعزائي بكل خير في مستهل حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال، حيث سنتعرف على صحفية شابة تعمل محررة في جريدة الصباح، ثم نزور جمعية الصم والبكم في كركوك، ونلتقي أخيرا بسكرتيرة اتحاد النساء الأشوري للحديث عن مشاركة المرأة في مجلس الحكم. رواء هادي محررة في جريدة الصباح التي تصدر في بغداد، التقاها مراسلنا مصطفى صالح كريم وحاورها حول طبيعة مهنتها التي أطلقت عليها مهنة المتاعب.
الصحفية الشابة رواء هادي وهي تعمل محررة في جريدة الصباح التي تصدر في بغداد، كيف تجدين العمل الصحفي؟ هل تجدينها مريحة أم متعبة أم ماذا؟
العمل الصحفي طبعا هو معروف أنه مهنة الصحافة مهنة المتاعب، كنا في السابق يعني نعاني من متاعب كثيرة في عملنا الصحفي، لأنه لم يكن العمل الصحفي في السابق يلاقي دعم كافي من المؤسسات الصحفية الموجودة في العراق أو في بغداد على الأخص. الآن العمل الصحفي لا زال فيه صعوبات كثيرة، ولم تتضح صورة الصحافة في الوقت الحاضر، لم نزل يعني نفكر في كيف ستكون حرية الصحافة والديمقراطية التي يتحدث عنها المسؤولين عن الصحافة. الآن في جريدة الصباح مثلا يقال أنه هناك حرية الصحافة ونحن نمارس الديمقراطية والحرية في صحافتنا، لحد الآن لم أرى هذه الحرية بشكل واضح. أعتقد أنه المعالم هذه الصورة لم تتضح حتى الآن.
طيب بمعنى ذلك أنه ما زالت هناك عراقيل وعقبات أمام حرية الصحفي لكي يتمتع هو بحريته الشخصية ويمارس عمله؟
لا أريد القول بأنها عراقيل، ولكن يمكن أن نقول بأنها عقبات بسبب عدم وضوح الصورة لحد الآن. أعتقد أنه نحتاج فترة زمنية حتى تتضح معالم هذه الصورة، صورة الصحافة بالوقت الحاضر. لا أجد أنه الصحافة تغيرت بشكل كبير عما كانت في السابق، لا زالت هنالك خطوط حمراء وبعض الأمور اللي كنا يعني نتجنب الخوف فيها سابقا الآن بصورة مختلفة، لكن لازلنا لم تزل هناك خطوط حمراء. وفي داخل كل صحفي منا في السابق والآن أيضا رقيب ذاتي عن ما يجب أن يقال وما ينبغي أن يبحث عنه في موضوعات الحياة المختلفة. لم تزل هنالك خطوط حمراء لحد الآن. أقول مرة ثانية، لم تتضح صورة الحرية وصورة الصحافة في الوقت الحالي.
طيب رواء، ممكن نعرف شلون اتجهت الى الصحافة واخترت الصحافة كمهنة؟
انا كنت احب الصحافة واحب الكتابة بشكل خاص، قررت ان ادخل الى كلية الاعلام وادرس الصحافة، وفعلا دخلت الى كلية الاعلام وفي المرحلة الثانية بدأت بممارسة الصحافة. اليوم انا 6 سنوات امارس الصحافة في مجال التحقيقات بشكل خاص، وفي أكتب أيضا في صفحات أخرى. يعني
في جولتك إلى السليمانية بماذا خرجتي؟
السليمانية مدينة جميلة، يعني أهم شيء يعني ممكن أن أتحدث عن في هذا المجال أنه كانت آخر زيارة لي إلى شمال العراق كما نسميه نح وكما يسميه الأكراد كردستان، كانت آخر زيارة في عام 1989. كانت هذه آخر زيارة، وللأسف طوال أكثر من 12 سنة للأسف يعني لم نزور فيها الكردستان. فأعتقد أنه هذه الزيارة جاءت في الوقت المناسب. أنا سعيدة جدا بزيارتي للسليمانية، مدينة جميلة وناسها طيبون جدا، وأنا سعيدة.
كيف وجدت رواء المرأة الكردية؟
المرأة الكردية لم أكن أعرفها عن كثب فيما سبق. الآن من خلال زيارتي ومن خلال بعض الزميلات اللواتي اعتزت بهن كثيرا أجد المرأة الكردية عنيدة عناد الجبل، وأحدثت فيها هذا العناد. وجدتها شخصية متميزة جدا، وتستحق أن يكون لها حضور في المؤسسات وفي المجتمع وفي الحياة بشكل عام. هذا ما أستطيع قوله عن المرأة الكردية.
رواء هادي المحررة في صحيفة الصباح البغدادية، شكرا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة عراق الحر، إذاعة غرفة الحرة السليمانية.
واحدة من تشكيلات المجتمع المدني التي تأسست بعد سقوط النظام السابق هي جمعية الصم والبكم في كركوك لمعالجة المعوقين بمساعدة كوادر طبية أمريكية. سوران الداودي التقى سكرتير الجمعية.
تشكلت في كركوك بعد سقوط نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين منظمات عديدة، وجمعية الصم والبكم واحدة من تشكيلات المجتمع المدني التي تشكلت وقامت بعدة نشاطات. يقول خضر محمد درويش سكرتير الجمعية:
أنا سكرتير جمعية صم والبكم في كردستان العراق سنة، بس ويا سقط النظام الباحث الفاشل شكلنا جمعية صم والبكم فرع كركوك.
وعن نشاطات الجمعية قال:
احنا وحيد هسه في كركوك منظمه مالنا منسقين ويا الامريكان على موت المعالج المعوقين في العراق. هسه عندنا لجان التشكيل ويا الامريكان، الدكاتره مالهم يشوفون ودزينا واحد من المعوقين الى خارج القطر، ونشكر هذا الشيء للدكتور كوس ساعدنا بهذا الشيء. نعم احنا هسه عندنا محط الامل سمكم في كركوك تابع الرعايه اجتماعيه، احنا منسقين ويا منظمات في مستقبل ونفتح هذا المحل، بس يكون الدراسي يعني سابقا بس اكو محل سمم بكم، بس احنا عندنا برنامج ويا المنظمات في نوفس يونيسيف منظمة فاو، عندنا تنسيق كل اربعاء نجتمع على هذا الشيء، يكون اعدادية وكلية تيسير. يعني بخارج القطر في بريطانيا ونرويج فرنسا وهولندا اكو مدارس كلية، اكو ما من مدرسة هو يخلص اعدادية ومحل الكلية، بس احنا في العراق ما عندنا هذا الشيء. هذا قد المشروع يمنع.
عن طلباتهم من السلطة المحلية قال سكرتير جمعية الصم والبكم لإذاعتنا:
احنا والله هسه المطلوبين في هذا السلطة في البلد يكون المعوقين الصم والبكم في الكركوك او في العراق هم يداولون المعيشة مالهم الراتب ومساعدات خيرية من كل ناحية، والمشارع يكون أزيد ويتابعون المعوقين في كركوك أو في العراق. هسه مع الأسف هذا المدة الأربعة شهور خمس شهور ما حد ما تابع المعوقين في كركوك نهائيا. احنا طالبنا من المحافظة، بس النائب محافظ هو هسه ويانا ينسقنا الطريق الأمور شغلاتنا.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ترى ماذا تطمح المرأة العراقية لتحقيقه في العراق الجديد؟ وكيف هي نسبة مشاركة المرأة في مجلس الحكم الانتقالي؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها عبد الحميد زيباري على سكرتيرة اتحاد النساء الآشوري في أربيل باسكال إيشوا.
ترى إلى ماذا تبغي المرأة العراقية تحقيقه في العراق الجديد، وخاصة في المرحلة القادمة مرحلة وضع الدستور الجديد للعراق، لمعرفة طموحاتها في العراق المستقبلي وكذلك للإطلاع على ما دار في مؤتمر المرأة العراقية الذي عقد في بغداد. التقينا باسكال إيشو سكرتيرة الاتحاد النساء الآشوري التي سألناها أولا عن مقترحاتهن ومطالبهن في المستقبل، فأجابت بقولها:
قدمنا مقترحات لا بس بخصوص المرأة في دستور كان شيء مركزي إنه أساسي، قدمنا كمان مقترحات على مستوى العراق، شنو الحكومة الريدة، شنو هي نوعية الحكومة، شنو هي السلطة، وما يعني كل ما هو بناء أساس عراقي اللي هو دستور اللي يمثل القانون الأساسي في العراق وفي دولة أخرى الدستور هو القانون الأساسي لجميع القوانين. فاقترحنا أنه مساهمة المرأة تكون حتى في اللجان اللي تضع الدستور يدخل هذا الروح، والمرأة تدخل روح اللي وقعوا عليه الدول اللي هي روح النصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والخاصة بحقوق المرأة، مثل الاتفاقيات الأساسية اللي هي الشرعة الدولية، إعلان عالمي لحقوق الإنسان، اتفاقيتين المهمتين لسنة 66 الخاصتين بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأخرى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية خاصة بحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية خاصة بعدم أو مكافحة جميع أشكال تمييز ضد المرأة اللي هي سيداو، إنه ندخل هالنصوص هالروح إلى الدستور العراقي، ومنها سيدخل إلى القانون، لأنه قانون العراقي مثل ما تعرفوا أكو إجحاف واضح وصارخ ضد المرأة، ضد الرجل أيضا، بس ضد المرأة شيء يعني ما واحد يتحمله بعد كل القرارات اللي كان النظام صاغن مؤخرا وأصدرهم. ردنا إنه حقيقة لا بس نغير، لا بس يعني نعدل، أما نغير نهائيا جذريا تغيير دستوري كامل، لأنه يعني من الدستور تتجي مو بس اضطهاد والغبن على المرأة، كمان غبن على القوميات العراقية. العراق مو مترتب من أوهام، مترتب من إثم، من شعوب، من أمم تتكون، وتكون شعب واحد هو الشعب العراقي الملون اللي متكون من كرد وعرب، وخلي يروح بالتدريج من العرب والكرد والتركمان والأشور والكلدواشورين والأرمن والصابئة، وكل هذول الشعب العراقي. يعني احنا هيك خلقانين. اما دستور العراق المؤقت الماضي كان يهمش كل هالتنوع، يسميهم بالآخرين. شنو الآخرين؟ يعني الآخرين عندهم اسم، عندهم جسم، عندهم تاريخ، عندهم الحضارة. وأقدر أعطي أحد أمثلة اللي هو احنا الكلدواشورين، اللي هم الشعب أصيلة يستحق يكون يحترم، لا بس كجزء لا يتجزأ من الشعب العراقي، يحترم كجزء أصيل من هذا الشعب. من هذا
كيف تنظرين إلى مشاركة المرأة في مجلس الحكم العراقي؟ وهل هي في مستوى طموحاتك؟
أعتقد في إيجابي خطوة هي إلى الأمام، بس خطوة ناقصة جدا، وخطوة لنا نقد كثير عليها، لأنه ثلاث نساء لا يمثلوا 55%، ما لا يقل عن 55% من الشعب العراقي هو من النساء. يحطونا ثلاث نساء، هي كمان مسألة الصورة بتشوفها هو أكثر. ما نريد أنه نكون ناقدين سلبيين إلى درجة، بس ناقدين بنائين للمسألة، لأنه احنا نمشي نحو إقامة سيستم جديد، يعني نظام جديد، إقامة يعني خلق جديد لدولتنا اللي انهدمت من التمييز، من العنصرية، من الدكتاتورية، من الشوفينية. إذا حان الأوان، يعني النساء بالعراق مناقصات. أكو احنا ب24 ساعة جمعنا 40 امرأة في أول مؤتمر، في أول اجتماع سويناه لتحضير المؤتمر، ومنها اختارينا اللجنة التحضيرية اللي كنت أنا واحدة منهم لتحضير المؤتمر، اللي كان حرب النساء، كلهم يريدون يشاركون وكلهم ذات مستويات. ما قدرنا نحتوي بالاجتماع هذا إلا 80 إلى 90 امرأة، لأنه كان أول خطوة تجريبية، وكنا حريصين على إنجاحها وعلى الأمن وضمان الأمن، لأنه بغداد مسهل أن تروح تجي وتجيب وتودي، يعني كل آليات تحقيق المؤتمر حالت دون أخذ عدد أكبر.
ممكن يا أستاذ اللقاء نشكر باسكال إيشو سكرتيرة الاتحاد النساء الآشوري أبو حميد زيباري، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
في الختام لكم مني تحية وسلام من المخرجة هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين، وإخراج هيلين مهران.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في نشر